إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله علينا ومننه سبحانه هذا الصباح الذي أصبحناه على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظيمة أن يصبح الإنسان على خير وعلى هدى وعلى إقامة للصلاة وعلى رغبة في الخير وعلى نصح لنفسه بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا، وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يرضيه والإعانة على القيام بطاعته وما يقرب إليه، والمنة في ذلك كله لله وحده، فهو المتفضل وهو المان وهو الجواد وهو الكريم وهو المحسن سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالمنة منته عز وجل، والفضل فضله، والواجب على المؤمن أن يحرص في دنياه على نيل فضل الله ورضاه وما يقرب إليه، وإلا الدنيا فانية وهذه الحياة زائلة. كان عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ووقف بعرفة وكان واقفا وقوف العبد المتذلل الخاضع المنكسر بين يدي ربه عز وجل يدعو ربه ويناجيه، فلما أوشكت الشمس على المغيب ودنت من الغروب قال للصحابة رضي الله عنهم: الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، أي لم يبقى إلا القليل. فالدنيا ذاهبة، والعبد يحرص ما دام في هذه الحياة الدنيا أن يعمر وقته بطاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال وطيب الخصال وكل ما يقرب إلى الله عز وجل. وحديثنا أيها الإخوة هذا اليوم وهذا الصباح الذي نسأل الله أن يجعله صباح خير على الجميع، عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، نقرأها كثيرا، بل إنها أكثر سورة في القرآن نقرأها، ألا وهي فاتحة الكتاب، نقرأها كل يوم فرضا واجبا 17 مرة، فرض الله عز وجل علينا قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات الخمس المفروضة، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال في الحديث الآخر: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. فنحن نقرأ هذه السورة 17 مرة في اليوم والليلة قراءة مفروضة واجبة على كل مسلم ومسلمة. وإذا كان العبد يحافظ على الرواتب والنوافل فإن قراءته للفاتحة في اليوم والليلة مرات كثيرة، وقراءته لها في الشهر كثيرة جدا، وقراءته لها في السنة أيضا كثيرة، مرات لا تحصى تقرأ فيها هذه السورة الكريمة التي ورد فيها من الفضائل ما لم يرد في غيرها، بل هي أفضل سور القرآن كما صح ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل في هذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي في المسجد، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي في المسجد فدعاني، دعاه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، يقول: فلما فرغت من الصلاة وانتهيت منها أتيته فقال لي: ما لي قد دعوتك فلم تجب، مالي قد دعوتك فلم تجب. قال كنت في صلاة. قال أوليس الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو في صلاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب ليكمل صلاته، ليس رغبة عن الإجابة أو عدم اهتمام بالدعوة، وإنما من أجل أن يكمل صلاته. فلما فرغ من الصلاة أتى مباشرة فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن حياتك الحقيقية إنما هي باستجابتك للرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما كنت عظيم الاستجابة له صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل في حياتك. فالحياة الحقيقية بالاستجابة والاتباع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. دعاه وهو يصلي فتأخر عن الإجابة لإتمام الصلاة فقرأ في حقه هذه الآية استجيبوا لله وللرسول. فكيف أيها الإخوة بمن يدعى إلى الصلاة، بمن يدعى إلى الصلاة ويسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يشتغل بدنياه تاركا لهذه الحياة؟ الحياة الحقيقية في الاستجابة. ومن أعظم بل أعظم ما دعانا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين الصلاة. إذا كان من يصلي مطلوب منه أن يستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاه، فكيف بمن هو منشغل في الدنيا ويدعى إلى الصلاة فلا يستجيب ولا ينبي النداء؟ يسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فيبقى جالسا في عمله أو في وظيفته أو في تجارته أو مع أولاده، بل بعض الناس يحبسه عن الصلاة فنجان الشاي، يجلس في بيته أو مع رفقائه يشرب الشاي والصلاة ينادى إليها فلا يجيب. أين هذا من الحياة الحقيقية، حياة الإيمان والاستجابة والطاعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان بدون الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ميت ليس بحي. الحي هو المستجيب، ومن لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو في عداد الأموات. وإن كان يمشي ويتكلم ويأكل ويشرب ويبيع ويشتري هو ميت، كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان. فبدون الإيمان وبدون الذكر وبدون الطاعة والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان في جملة الأموات وفي عداد الأموات. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قال له لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة في القرآن، لن تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة من القرآن. يقول أبو سعيد: فلما أردنا الخروج من المسجد وكان عليه الصلاة والسلام آخذ بيدي، قال: قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك قلت لي لا نخرج من المسجد حتى تعلمني بأفضل سورة في القرآن. قال: فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. فاتحة الكتاب، السبع المثاني، القرآن الذي أوتيته. وانظر هذه الألقاب الشريفة لهذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن. فاتحة الكتاب لأنها صدره ومقدمه وأوله، وإذا فتحت المصحف أول ما تفتتح القرآن تفتتحه بالفاتحة، لأن أول سور القرآن. والسبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، من بين كل سور القرآن تثنى في كل صلاة، فهي معك في كل ركعة من كل صلاة تقرأها، وهذا من خصائص سورة الفاتحة، السبع المثاني. والقرآن العظيم، والقرآن العظيم أي الفاتحة، سماها عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم، مع أنها ماذا؟ مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لكنه عليه الصلاة والسلام سماها في هذا الحديث القرآن العظيم، قال: والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال أهل العلم: لأن هذه السورة اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. سورة الفاتحة أجملت، والقرآن فصل، ففي الفاتحة، في فاتحة الكتاب ما في القرآن كله على وجه الإجمال، والقرآن كله تفصيل لهذه السورة. ولهذا أيضا سميت في الحديث الذي مر معنا أم القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهي سميت أم القرآن لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن، فعلوم القرآن كلها من توحيد وأوامر ونواهي وقصص وأخبار كلها موجودة في سورة الفاتحة، لكنها موجودة فيها على وجه الإجمال، وموجودة في القرآن الكريم على وجه التفصيل. ومما ورد في فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء، يعني سمع صوت، جبريل سمع صوتا من جهة السماء، فرفع جبريل رأسه إلى جهة الصوت، ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، باب من السماء يفتح لأول مرة. ثم قال جبريل: نزل منه ملك، نزل اليوم، لم ينزل قط قبل اليوم. فتأمل الآن، باب من السماء يفتح لأول مرة، وملك من السماء ينزل لأول مرة. فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فاتحة الكتاب نور، فاتحة الكتاب نور، نور وضياء، وهي من خصائص هذه الأمة، خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته، لأن الملك قال في الحديث: لم يؤتهما نبي قبلك. فهذه منة الله على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلاحظ، جاء يحمل البشارة بالفضيلة، يحمل البشارة بالفضيلة، وإلا السورة نزلت قبل ذلك، نزل بها جبريل عليه السلام: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل. نزول بالقرآن كان من اختصاص جبريل عليه السلام، وهذا الملك جاء بالبشارة لا بالسورة نفسها، السورة نزلت قبل، نزل بها جبريل، لكن جاء هذا الملك يحمل البشارة بالفضيلة، فضيلة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن، مبشرا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له بفضل هذه السورة، وأنها نور، وأنه لا يقرأ العبد بها إلا أوتي بعدد حروفها من الأجر المضاعف والثواب الجزيل من الله سبحانه، وأن هذه السورة من خصائص هذه الأمة، أمة الإسلام. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا ممن يقرأ هذه السورة، ومن علينا بتلاوة هذه السورة، سورة الفاتحة. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والفهم السديد والقيام بما تقتضيه هذه السورة من صلاح واستقامة وسير على صراط الله المستقيم، وألا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها، بل تكون تلاوته لها شاملة لأنواع التلاوة الثلاثة، لأن تلاوة القرآن تتناول أنواعا ثلاثة من التلاوة، وكلها يقال لها تلاوة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. فتتلى هذه السورة تلاوة الحفظ وإقامة الحروف، وهذا نوع، وتتلى هذه السورة تلاوة الفهم وعقل المعاني، وتتلى هذه السورة تلاوة القيام بما فيها من أمر من لزوم لصراط الله المستقيم وثبات على الجادة السوية التي ينال العبد بالثبات عليها السعادة في الدنيا والآخرة. فالتلاوة تتناول هذا كله، تتناول قراءة هذه السورة وحفظها، وتتناول فهم معانيها وتدبر مدلولاتها، وتتناول أيضا العمل بما تقتضيه هذه السورة من سلوك لصراط الله المستقيم. يقال: تلا فلان فلانا، أي تبعه. فالتلاوة من معانيها الاتباع والامتثال، ومن كان حظه من هذه السورة وغيرها من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف ما تلا القرآن حق التلاوة، تلاوته حق التلاوة لا بد فيها مع إقامة الحروف إقامة الحدود بامتثال الأمر واجتناب النهي. رأيتم لو أن رجلا حفظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، حفظها وأقام حروفها وجود ترتيلها، إلا أن هذه الخصلة موجودة فيه، السخرية بعباد الله. هل تلا هذه الآية؟ أرأيتم لو أن رجلا حفظ قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأقام حروفها إقامة حسنة عظيمة، لكنه عاق لوالديه، هل تلا هذه السورة؟ هل تلا هذه الآية؟ ما تلاها. التلاوة تتطلب مع إقامة الحروف إقامة الحدود. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل ليعمل به، تتدبر آياته وليعمل بما يقتضيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا كنا بحاجة إلى تدبر القرآن وفهمه فإن حاجتنا أشد وضرورتنا أمس إلى تدبر الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن وأفضل سور القرآن والمشتملة على ما اشتمل عليه القرآن. ولا يليق بالعبد المؤمن أن تمضي حياته هكذا دون أن يعطي هذه السورة العظيمة حقها من الفهم والعقل للمعاني والدلالات. وسورة الفاتحة مليئة معاشر الإخوة الكرام بالفوائد والنفائس والكنوز الثمينة والدرر النفيسة، لكن إذا دخل الإنسان إلى حديقة مليئة بالثمار ومليئة بالزهور والورود وهو ليس بخبير لا يستفيد، أما إذا كان صاحب خبرة يستفيد وينتفع. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن تعطى هذه السورة حظها من التأمل والتدبر وعقل المعاني حتى يتحقق للعبد الانتفاع، ومن ثم العلو والارتفاع بفضل الله ومنه سبحانه. وسأشير إشارات إلى جملة من الدروس النافعة والفوائد العظيمة المستفادة من هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. فلنتأمل أيها الإخوة ولنتدبر. من دروس هذه السورة المباركة أنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وانتبه هنا رعاك الله، في الآية الأولى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهنا قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق لتعلموا، وهناك خلق لتعبدوا. إذن نحن خلقنا لماذا؟ لعبادة الله وللعلم به سبحانه. ولهذا قال العلماء: التوحيد نوعان، توحيد عملي وتوحيد علمي. توحيد عملي أي لا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. توحيد عملي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد عملي. وتوحيد آخر علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمي بأن تعرف الله وتعرف ربوبيته وملكه وجلاله وكماله، وتعرف أسماءه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فتعرف الله، خلقك لتعرفه ولتتعلم أسماءه وصفاته ولتعرف ربوبيته وأنه الملك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون، وخلقك لتعبده وحده وتخصه وحده بالطاعة والتذلل. فلا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله. هذا هو التوحيد، هو أساس الدين وروح الإسلام وعنوان السعادة. ولا صلاح للإنسان ولا زكاء له ولا قبول لأعماله إلا بالتوحيد. فإذا فقد التوحيد لم ينتفع العامل بعمله ولم يستفد من عبادته، لأن التوحيد هو أساس الأعمال وهو الذي يصحح الأعمال فتكون به صحيحة مقبولة وبانتفائه باطلة مردودة، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فسورة الفاتحة اشتملت على بيان هذا التوحيد. الحمد لله رب العالمين، هذا فيه الإيمان بربوبية الله رب العالمين، والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، رب العالمين المدبر لكل هذا الكون، أوجده سبحانه وتعالى من العدم، وهو عز وجل الذي يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال العلماء في كتب التفسير: لعلهم يفقهون، أي ما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه من عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. عذابا من فوقكم، قال العلماء، كالصواعق والرياح المدمرة، أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف ونحو ذلك من العقوبات. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، الأمر أمره والخلق خلقه والأمر كله بتدبيره. ولهذا من الجاهلية الجهلاء ومن الضلال أن يقول بعض الناس عن الزلازل إنها ظواهر طبيعية، أو ينسبون ذلك إلى الأرض نفسها أو نحو ذلك. هذا ملك الله يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف شاء. وقد قال الله في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات الله العظام يخوف بها عباده، لعلهم يتذكرون ولعلهم يفقهون ولعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أي المتصرف في هذا الكون، من إيمانك بربوبية الله أن تؤمن بأنه وحده سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز، فالأمر أمره سبحانه وتعالى. رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم كيف شاء. الرحمن الرحيم هذا إيمان بأسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ففيها الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، وذلك بأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى مشتمل ومتضمن لثبوت صفة كمال لله: الرحيم الرحمة، العليم العلم، العظيم العظمة، القدير القدرة، كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى متضمن ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة دلت على توحيد الله بأسمائه، ودلت على توحيد الله بأفعال عباده من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك من الطاعات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. وهذا توحيد الله في العبادة: إياك نعبد، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يفيد الحصر، فقوله إياك نعبد بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. لاحظ، إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله فيها إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إفراد الله بالاستعانة، فهي كلمة استعانة، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فسورة الفاتحة تربي على التوحيد، تربي المؤمنين على التوحيد وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأنت كل مرة تقرأ سورة الفاتحة كأنك تجدد العهد مع الله بإخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا من الجهل المبين ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك بقليل يمد يديه قائلا: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، أنقذني يا فلان، ملتجئا إلى من؟ إلى معبود، إلى مخلوق، إلى عبد مثله، لا 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 يعطي ولا يمنع، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نسورا، فضلا أن يملك ذلك لغيره، فضلا أن يملك ذلك لغيره. أين من يدعو غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو طالح من قوله إياك نعبد؟ أينه منها إياك نعبد؟ لأن معنى إياك نعبد أي نخصك يا الله بماذا؟ بالعبادة، والعبادة تشمل الصلاة وتشمل الزكاة وتشمل الحج وتشمل الدعاء وتشمل الذبح، كل هذه عبادة. أليس الدعاء عبادة؟ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ فإذا كان عبادة كيف يصرف لغير الله وكيف يدعى غير الله؟ والله جل وعلا يقول في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الدعاء عبادة، هل يستقيم مع إياك نعبد التوجه إلى مخلوق بالدعاء؟ وهذا وللأسف يحصل من بعض المنتسبين للإسلام، تجد يقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين وبعد الصلاة يمد يديه ويقول مدد يا فلان. أينك من أينه من إياك نعبد وأينه من لا إله إلا الله؟ أينه من الإخلاص لله تبارك وتعالى؟ إذن من فوائد سورة الفاتحة أنها تربي على التوحيد وتجدد عهد التوحيد في القلوب مرة تلو الأخرى، لا يزال يجدد توحيده وإيمانه، وهذا لا يكون بمجرد إقامة الحروف بدون الفهم. نحن متأكدون أن من فهم إياك نعبد حق الفهم لا يمكن أن يتوجه إلى غير الله ولا يمكن أن يستعين بغير الله. كيف يستعين بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، عطاء ولا منعا، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ ففيها التربية على التوحيد، توحيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه السورة أن فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية، فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية، لأن أي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تقام على أركان قلبية ثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. تعبد الله عز وجل لأنك تحب الله، ولأنك ترجو ثواب الله، ولأنك تخاف عقاب الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. فلا بد في العبادة، كل عبادة، من أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاث القلبية: الحب والرجاء والخوف. تصلي لماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، وهذه هي حقيقة تقوى الله عز وجل. قال بعض السلف، وهو طلق بن حبيب رحمه الله معرفا التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. فالعبادة والتقوى لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة: عبادة الله حبا فيه، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء، ولا أن يعبد بالخوف وحده بدون حب ولا رجاء، ولا بالرجاء وحده بدون خوف ولا حب. كل هذا ضلال، مثل ما قال أحد السلف، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني على طريقة الخوارج. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. فأنت تعبد الله بالحب والرجاء والخوف، تعبده حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه الأركان الثلاثة للعبادة موجودة في سورة الفاتحة، لكن أين هي؟ أين هي في سورة الفاتحة؟ كلها موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ما الحمد؟ حمد الله. الحمد لله رب العالمين. ما الحمد؟ قال العلماء في معناه: الثناء مع الحب، هذا هو الحمد، الثناء على الله مع حبه. فالثناء مع الحب يسمى حمدا، وبدون الحب يسمى مدحا، بدون الحب يسمى مدحا. فإذا في قولك الحمد لله فيه ماذا؟ حب الله. هل يعقل حمد بدون حب؟ تحمده بدون أن تحب؟ ما يمكن. أنت تحمده لأنك تحبه، تثني عليه لأنك تحبه. ألفي الحمد الاستغراق، أي جميع المحامد لله: حمد على نعمائه، وحمد على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هل هذا الحمد يقع بدون حب؟ أبدا. إذن في قولك الحمد لله ماذا؟ حب الله، وهذا الركن الأول، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، إذا قرأت هذين الاسمين العظيمين وفهمت ما دل عليه من ثبوت الرحمة لله جل وعلا، ما الذي يقع في قلبك إن كنت متأملا متدبرا؟ الخوف أو الرجاء؟ يرجون رحمته. فأنت إذا تدبرت الرحمن الرحيم وقع في قلبك الرجاء، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين وقع في قلبك الحب، وإذا قرأت الرحمن الرحيم وقع في قلبك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت مالك يوم الدين، ما هو الدين؟ الحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا قرأت مالك يوم الدين يقع في قلبك الرجاء وإلا الخوف؟ خوف، ويخافون عذابه، فيقع في قلبك الخوف. فالدين هو الحساب، والديان من هو؟ الله عز وجل، هو المجازي وهو المحاسب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، يقول الله يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، الديان أي المحاسب المجازي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يقع في قلبك؟ خوف الله. بعد هذا أتى إياك نعبد. إياك نعبد أتى متى؟ بعد ذكر أركان العبادة. فكأنك تقول إياك نعبد يا الله، إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فلما أرسيت قاعدة المحبة، قاعدة العبادة، جاءت ما هي؟ العبادة، إياك نعبد. فإذا سورة الفاتحة فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة، فنحن نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه. أيجوز بعد هذا أن يقول قائل أنا أعبد الله فقط حبا فيه، لا أريد ثوابا ولا أخاف من عقاب؟ يجوز مثل هذا الكلام أو هو ضلال؟ إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل الذي قال أنا أقول عقب الصلاة اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار. فهل يمكن أو هل يصح من أحد كائنا من كان أن يقول أنا أعبد الله حبا فيه لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب؟ بل بعضهم يزداد في ضلاله ويقول الذي يعبد الله من أجل ثواب أو خوف عقاب هذه عبادة التجار يقولون، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. الأنبياء كلهم رغبوا في الجنة وحذروا من النار، وسألوا الله الجنة وتعوذوا به من النار. فإذا أتى إنسان وقال أنا لا أريد جنة ولا أخاف من نار وإنما أريد أن أعبد الله هكذا فقط، هذا ضال منحرف عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم وعن متابعة سنن الأنبياء والمرسلين. إذن من فوائد هذه السورة العظيمة اشتمالها على أركان التعبد القلبية الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. نأخذ فائدة ثالثة ونؤجل بقية الفوائد إلى يوم آخر إن شاء الله. من فوائد هذه السورة العظيمة المباركة، من فوائدها أنها اشتملت على المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوات جميع الأنبياء والمرسلين، سورة الفاتحة اشتملت على المحاور الثلاثة التي ارتكزت عليها دعوات جميع الأنبياء والمرسلين. وحتى نفهم هذا بشكل دقيق أطرح سؤالا: الأنبياء والمرسلون بعثوا ليبينوا للناس ماذا؟ بعثوا ليبينوا للناس ماذا؟ ماذا ترتكز دعوتهم كلها عليه؟ أهل العلم يقولون ترتكز دعوة الأنبياء كلهم على ثلاثة محاور، كلهم يبينون هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يعرفوا الناس بربهم، أن يعرفوا الناس بربهم وخالقهم ورازقهم، ويعرفوهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا هو. هذا المحور الأول هو توحيد الله، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته. الأمر الثاني أو المحور الثاني أن يبينوا للناس الطريق الذي يوصل إلى الله، بعد أن يعرفوهم بالله وبأنه المعبود بحق وأنه لا معبود بحق إلا هو، يعرفوهم بالطريق الذي يوصلهم إلى نيل رضا الله، كيف يعبدونه، كيف يطيعونه، بماذا أمرهم وبماذا نهاهم، ماذا يحب منهم وماذا يكره. كل هذه التفاصيل لا يمكن معرفتها إلا من طريق من؟ الأنبياء والمرسلين، فهم بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله، من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. الحج الذي جاء الإخوة لأدائه، نسأل الله للجميع القبول والتوفيق، من الذي أرشدنا إلى تفاصيله وأعماله وهيئاته؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة التي نصليها والزكاة وغير ذلك من الطاعات. فإذا الأنبياء بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات. هذا الأمر الثاني. بقي المحور الثالث، ما هو؟ أن يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا هذا 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 الصراط أو هذا الطريق. أن يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا طريقه المستقيم، وما أعد لهم من ثواب ونعيم، وأيضا يبينوا لهم ما أعد الله لهم من عقاب إذا تركوا هذا الطريق. إذن هذه ثلاثة محاور ترتكز عليها دعوات الأنبياء والمرسلين. المحور الأول التعريف بالرب المعبود وأنه الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، والأمر الثالث بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. هذه المحاور الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة، موجودة في سورة الفاتحة. فأين هي؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ماذا؟ هذا كله تعريف ومعرفة بالرب الخالق الرحمن الرحيم المالك المتصرف، هذا كله تعريف بالله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. إذن هذا المحور الأول. المحور الثاني وهو الدلالة على الطريق الذي يوصل إلى الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أعمال الدين كلها من أوامر ونواهي داخلة تحت قوله اهدنا الصراط المستقيم. والمحور الثالث ماذا أعد يوم القيامة في قوله مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذه بعض الفوائد التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، ولعلنا إن يسر الله عز وجل نواصل أيضا ذكر بعض الفوائد التي تدل عليها هذه السورة، ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لتدبر كتابه والعمل بما يقتضيه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. معاشر الإخوة الكرام، بدأنا الحديث في لقائنا بالأمس عن فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن وأعظم سور القرآن، ومر معنا شيء من فضائل هذه السورة العظيمة والدلائل على مكانتها الرفيعة، ومر معنا كذلك بيان بعض مضامينها ودلالاتها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن المسائل المستنبطة من هذه السورة والدروس المستفادة منها لا حصر لها ولا عد، فهي مليئة بالدروس والفوائد ولا عد ولا حصر لما اشتملت عليه هذه السورة من دروس. وكيف لا تكون كذلك وهي أم القرآن؟ قد قال العلماء في معنى كونها أم القرآن أنها اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا، فهي حوت علوم القرآن، حوت علوم القرآن كلها لكن على وجه الإجمال. فالقرآن فيه التفصيل، وسورة الفاتحة فيها الإجمال، فهي مليئة بالدروس. وقد مر معنا من دروس هذه السورة العظيمة المباركة اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته. وهذه معاشر الإخوة الكرام أركان ثلاثة للإيمان، للإيمان بالله. لا إيمان بالله عز وجل إلا بتحقيقها، فالإيمان بالله عز وجل لا بد فيه من هذه الأركان، ولا قيام له إلا على هذه الأركان: أن توحد الله عز وجل في ربوبيته، وأن توحده في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا بد أيضا من توحيده في العبادة، بأن لا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. فكما أنه سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والتدبير لا شريك له، فالواجب أن يفرد كذلك بالعبادة، فلا يتخذ معه ندا. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله. تفرد بخلقكم، تفرد بتدبيركم وتصريف أحوالكم، لا شريك له في ذلك. فلا تجعلوا له أندادا، أي شركاء في العبادة، تدعونهم وتستغيثون بهم وتقدمون لهم النذور، فكل ذلك من الشرك والتنديد، ومن اتخاذ الشركاء مع الله عز وجل. فالرب الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه كلها، واحد وهو الله، والواجب أن يفرد وحده بالعبادة، فلا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. فهذه أركان ثلاثة للإيمان بالله، لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها، ولا يكون مؤمنا بالله عز وجل من لم يحققها. وقد مر معنا دلالة هذه السورة على هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله. أما الإيمان به، أما الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، ففي قوله: الحمد لله رب العالمين. وأما الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، ففي قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه أسماء حسنى لله عز وجل، متضمنة لصفات كمال له سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بوحدانيته في ألوهيته، ففي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة، نخصك وحدك يا الله بالعبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثباتها بكل معانيها لله وحده، فلا إله إلا الله معناه إياك نعبد، أي نخصك وحدك بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمسلم أيها الإخوة يقول كل يوم فرضا واجبا عليه إياك نعبد، يقول كل يوم 17 مرة إياك نعبد، وهذا عهد منه مع الله عز وجل أن يخص ربه بالعبادة ويفرده بالطاعة. إياك نعبد يوميا، يقول المسلم 17 مرة إياك نعبد أي يا الله، وهذا عهد. والله عز وجل يقول أوفوا بالعهود، وأعظم عهد يجب الوفاء به العهد مع الله رب العالمين. إياك نعبد أي نعبدك يا الله وحدك، لا نعبد معك أحد. والمسلم يعاهد الله كل يوم مرات وكرات بأن يخصه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن يفرده وحده بالطاعة. فهل يستقيم مع هذا العهد أن يتجه الإنسان إلى غير الله عز وجل راجيا سائلا داعيا متذللا خاضعا خاشعا؟ هذه أعمال كلها هي من العبادة، ولا يستحق أحد كائنا من كان أن يعطى شيئا منها أو أن يصرف له شيء منها، لأنها خاصة بالله، كما أنه تفرد عز وجل وحده بخلق المخلوقات وإيجاد الكائنات، فيجب أن يفرد وحده بجميع الطاعات. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله. فكل هذه عبادات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها لله عز وجل، لا يستحقها أي مخلوق من المخلوقات. ومر معنا من الفوائد المستفادة من هذه السورة العظيمة دلالتها على أركان التعبد القلبية الثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف، وهي أركان لا بد من وجودها في كل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله. فأنت تعبد الله عز وجل لأنك تحبه سبحانه، ولأنك ترجو ثوابه وتخاف عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بواحدة من هذه الثلاث دون الباقي، بل يعبد بالحب والرجاء والخوف. نصلي لأننا نحب الله، ونرجو ثواب الله، ونخاف عقاب الله، ونحج لأننا نحب الله، ونرجو رحمة الله، ونخاف عقاب الله، ونصوم لأننا نرجو رحمة الله، ونحب الله، ونخاف عقاب الله. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. وسورة الفاتحة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، تحمد الله تثني عليه لما قام في قلبك من المحبة له سبحانه. والرحمن الرحيم فيها الرجاء يرجون رحمته، ومالك يوم الدين فيها الخوف، الخوف من مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بعد هذا جاءت إياك نعبد، إياك نعبد هي الغاية التي خلقنا لأجلها، لكنها جاءت بعد أن أرسيت أركانها، فكأنك تقول إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. ومر معنا كذلك من دلالات هذه السورة اشتمالها على المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوة الأنبياء والمرسلين، ألا وهي: أولا، تعريف الناس بربهم وخالقهم وموجدهم، وبيان أنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. والمحور الثالث بيان ما أعده الله عز وجل من الثواب العظيم والنعيم المقيم لمن سلك هذا الطريق، وما أعده من العقاب الأليم والنكال الشديد لمن خالفه. ومن دروس هذه السورة العظيمة أنها اشتملت على شرطي قبول العبادة، على شرطي قبول العبادة، فالعبادة أيا كانت لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين، فإن وجد قبلت، وإن انتفي أو انتفى أحدهما ردت، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العامل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت، وإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فذكر عز وجل الشرطين، قال: فليعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق ماذا؟ السنة. العمل لا يكون صالحا إلا إذا وافق السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي بين للأمة العمل الصالح: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وذكر الشرط الثاني في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا فيه الإخلاص، أن يتبرأ من الشرك وأن يتخلص منه بأن يكون لله تبارك وتعالى مخلصا. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فهذان شرطان لا قبول للأعمال إلا بهما. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتأمل هنا، لم يقل الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إذ العبرة بالحسن، والعمل لا يكون حسنا إلا بهذين الشرطين. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى أخلص أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وهذان الشرطان العظيمان لقبول الأعمال قد اشتملت عليهما سورة الفاتحة. أما شرط الإخلاص ففي قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، وهنا قدم المعمول، وتقديمه دليل على الحصر. فمعنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نخلص لك العبادة، نخصك وحدك بالطاعة، لا نصرف شيئا من العبادة لأحد غيرك. ففي قوله إياك نعبد الإخلاص، والإخلاص نعرفه، الإخلاص أن يكون العمل المتقرب به إلى الله صافيا نقيا، لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. فالخالص هو الصافي النقي. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا، ما معنى خالصا؟ أي صافيا نقيا. اللبن يخرج من ضرع بهيمة الأنعام من بين فرث ودم، حتى إنه يقال يخرج حين حلبه من بين الفرث والدم، ولكنه يخرج خالصا، لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث. تبارك الله أحسن الخالقين. يخرج خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى الإخلاص. والإخلاص في العبادة أن تكون العبادة صافية نقية، لا يراد بها إلا الله، لا يقصد بها إلا الله، لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، بهذا تكون خالصة. ولا يقبل الله من العامل عمله إلا إذا كانت عبادته صافية نقية خالصة لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني في سورة الفاتحة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه دليل على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم، إلا إذا كان سيرا على الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى الصراط المستقيم الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لا يقبل الله العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. لا بد أن يوافق العبد في عمله هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يوافق هديه رد عمله عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا مجال هنا أن تجتهد وأن تقول هذا أفضل.
لم تنتهي بعد مادة هذا الشريط، وعليك متابعتها في الشريط التالي.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com